بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا أن الصياغة الثانية للركن الرابع من أركان الاستصحاب هي أن يقال بأن الاستصحاب يتقوم وهو مشروط، أن الاستصحاب مشروط بأن يكون المستصحاب قابلا للتنجيز والتعذير، بأن يكون المستصحاب قابلا للتنجيز أو التعذير ولو بصورة غير مباشرة، بأن يكون موضوعا لحكم أو دخيلا في متعلق حكم. فيشترط في الاستصحاب أن يكون المستصحاب قابلا للتنجيز والتعذير إجمالا. هذه هي الصياغة الثانية التي ذكرناها للركن الرابع. قلنا أن الدليل الذي يمكن التمسك به لإثبات هذه الصياغة هو استظهار معنى النقض العملي من دليل الاستصحاب. إذا استظهرنا من دليل الاستصحاب أنه يقصد النقض العملي لليقين السابق لا النقض الحقيقي لليقين السابق، فالنقض العملي يستدعي أن يكون اليقين بما هو يقين بطبعه الأولي له أثر، فعدم مراعاة هذا الأثر نقض عملي لليقين، وهذا يعني أن هذا اليقين بما هو كاشف له أثر. وما هو اليقين وما هو أثر اليقين بما هو كاشف؟ أثره التنجيز والتعذير. فلا بد أن يكون لهذا اليقين أثر التنجيز والتعذير حتى يكون عدم مراعاة هذا الأثر نقضا عمليا لهذا اليقين. إذن فدليل هذه الصياغة يقوم على أساس هذا الاستظهار، على أساس استظهار كون المقصود بالنقض هو النقض العملي لا النقض الحقيقي لليقين السابق. ويمكن الاعتراض على ذلك بأنه ليس هذا هو الظاهر المتعين من دليل الاستصحاب، بل يمكن دليل الاستصحاب على معنى النقض الحقيقي لكن لا بالنحو الذي يتنافى مع ما نجده من تحقق النقض الحقيقي. إذن فكيف ينهى عن شيء متحقق قطعا؟ لا بالمعنى الذي يتنافى مع تحقق هذا النقض، النقض الحقيقي، فكيف ينهى عن النقض الحقيقي؟ بل يمكن أن نحمل النقض على النقض الحقيقي ولكن يكون النهي عن ذلك نهيا إرشاديا، ينهى عن النقض الحقيقي لكن نهيا إرشاديا. فالعناية المبذولة ليست في تفسير النقض بل في تفسير النهي. لا بد من عناية، لا بد من ارتكاب عناية حتى لا يصطدم النهي عن النقض بتحقق النقض وجدانا وتكوينا، أن هذا النقض متحقق وجدانا وتكوينا فكيف ينهى عنه؟ لكي لا يصطدم النهي عن النقض بكون النقض متحققا تكوينا ووجدانا لا بد من قبول عناية. تارة نجعل العناية في تفسير النقض بنقض العملي للنقض الحقيقي كم وبه يتم الدليل على هذه الصياغة للركن الرابع، وتارة نبذل العناية بشكل آخر مع حمل النقض على الحمل على المعنى الحقيقي، نحمل النقض على معناه الأولي وهو النقض الحقيقي، لكن نبذل العناية في تفسير النهي لا تنقض اليقين بالشك، نفسر النهي بأنه ليس نهيا حقيقيا بل نهي إرشادي. إرشاد إلى من؟ إرشاد إلى معنى عدم القدرة على النقض على هذا النقض الحقيقي، لا النهي تحريم هذا النقض عليكم السلام، بل عدم القدرة على هذا النقض. كيف؟ لأنه أحيانا عندنا أن النهي يستعمل في بعض المجالات للتنبيه على أن هذا المنهي عنه غير مقدور لك، لا لأجل تحريم المنهي عنه بل لأجل التنبيه على أن هذا المنهي عنه غير مقدور لك. مثاله السيد الشيخ رضوان الله عليه يمثل بمثال ما ورد خطابا للمرأة في حالة الحيض: دعي الصلاة أيام أقرائك، أقرائك أيام الحيض، إشارة إلى أيام الحيض، دعي الصلاة أيام أقرائك. ما معنى دعي الصلاة؟ دعي هذا نهي أو أمر نهي بلسان الأمر، دع أمر لكن يؤدي معنى النهي، يعني أتركي، أترك الصلاة أيام أقرائك. خب إذا كانت الصلاة باطلة كما هو كذلك في وقت الحيض لا صلاة عليها، إذن لو صلت لكانت صلاتها باطلة، إذن هي غير قادرة على أن تصلي، لأنها لو صلت هذه ليست صلاة، صلاتها باطلة. إذن فما معنى قوله دع الصلاة أيام أقرائك؟ خب هذا في بحث أن هذا الصلاة هنا بالمعنى الأعم من الصحيح والباطل على مبنى القول بالأعم، وقع الكلام في أسماء العبادات، القول الأعم القول بالصحيح والقول بالأعم، هذا بحث الصحيح والأعم الذي سيدي شهيرا لم يبحثه في كتاب الحلقات. هذا البحث أنه مثلا عنوان الصلاة هل هو اسم للصلاة الصحيحة فقط أو اسم للصلاة الصحيحة والباطلة، حتى الصلاة الباطلة أيضا صلاة أيضا تسمى صلاة. فإن قلنا بأنه حتى الصلاة الباطلة أيضا تسمى صلاة، فهذا ربما يقال بأن هذا الناهي ناهي حقيقي، ولكن هذا يترتب عليه محذور آخر، محذوره أنه حتى الصلاة الشكلية سيحرم عليها أن تصلي، وهذا ليس واضحا فقريا، أنه لو أن المرأة صلت صلاة بدون نية حتى لا يؤدي إلى تشريع، صلاة شكل الصلاة، صلاة شكلية بدون صحة، صلاة باطلة، لو صلت فهل هذا محرم عليها أن تصلي صلاة شكل الصلاة، شكل صلاة بدون نية حقيقية؟ فهل أن هذا حرام بالحرمة التكليفية؟ هذا غير واضح فقهيا. وعليه فهنا لا، عندما يقول دعي الصلاة أيام أقرائك، إن كان المقصود بالصلاة يعني الصلاة الصحيحة، فهذا لا يمكن إلا أن يكون إرشادا إلى عدم القدرة، لأنها غير قادرة على أن تصلي صلاة صحيحة، غير قادرة على أن تصلي صلاة صحيحة، لأنها مهما تصلي تكون صلاتها باطلة في أيام الحيض. فهذا النهي لا يمكن إلا أن يكون إرشادا إلى عدم الإمكان على أنها غير لا تتمكن من الصلاة الصحيحة. سيدي الشيخ رضوان الله عليه يقول بأنه إذا عندنا في الفقه نماذج من هذا القبيل، أن النهي يكون إرشادا نهيا إرشاديا، إرشاد إلى من؟ إرشادا إلى عدم القدرة. يقول فيما نحن فيه بالإمكان أن نحمل قوله لا تنقض اليقين بالشك، النهي عن النقض، نحمل النهي على الإرشاد من هذا القبيل، يعني أنه أنت غير قادر على أن تنقض يقينك السابق بالشك. لماذا؟ غاية الأمر هنا ليس إرشادا إلى عدم القدرة الحقيقية بل عدم القدرة الإدعائية. فرقوا عن هذا المثال، فرقوا عن مثال دع الصلاة أيام أقرائك، أن الناهي في دع الصلاة أيام أقرائك إرشاد إلى عدم القدرة حقيقة، لأن صلاتها باطلة، فحقيقة هي غير قادرة على الصلاة. لكنه فيما نحن فيه بل غير قادر على نقض اليقين اعتبارا وادعاءا، عدم القدرة يكون ادعائيا. على طريقة مسلك الطريقية، جعل الظن علما، ما هو؟ لأن الشارع تبارك وتعالى بنفس هذا الكلام يريد أن يجعل الشك في البقاء يقينا، يعتبر الشك في البقاء يقينا، يقينا بالبقاء. إذا اعتبره يقينا بالبقاء لكان هذا يعني أنه غير قادر على نقض اليقين، لكن عدم قدرته هذا عدم قدرة ادعائية، عدم قدرة ادعائية، ليس عدم قدرة حقيقي، بل عدم قدرة ادعائي، لأن الشارع بل يدعي ادعاء واعتبارا بأنه غير قادر على نقض هذا اليقين. إذن لا نحمل الناقض على النقض العملي للنقض الحقيقي، لا، النقض نقض حقيقي، لكن نحمل النهي عن الناقض، نحمل النهي عن الناقض على معنى الإرشادي، على معنى الإرشاد إلى عدم القدرة، على عدم القدرة، لكن عدم القدرة شنو؟ عدم القدرة الادعائية، عدم القدرة الادعائي على نقض اليقين، على نقض اليقين السابق. هذا تفسير جديد ملائم أيضا مع النهي عن نقض اليقين بالشك، هذا التفسير ملائم، كما أن التفسير بالنقض العملي ملائم مع ظاهر الله، التفسير بهذا المعنى أيضا بأن نحافظ على المعنى الحقيقي للنقض، فنجعل النقض نقضا، نقض اليقين، النقض الحقيقي لليقين، لكنه نتصرف في معنى النهي ونجعل النهي نهيا إرشاديا، إرشادا إلى عدم القدرة، وأي عدم قدرة؟ عدم قدرة ادعائي، لا عدم قدرة حقيقي. هذا المعنى أيضا متناسب مع دليل الاستصحاب، وعليه فقد يناقش في ذاك الاستظهار، استظهار معنى النقض العملي، بهذا النقاش بأنه ربما يكون المقصود هذا المعنى الثاني لا النقض العملي، وبالتالي سيبطل دليل من؟ دليل هذا التفسير، هذا الصياغة الثانية للركن الرابع، لأن دليل الصياغة الثانية للركن الرابع كان متقوما باستظهار معنى النقض العملي من دليل الاستصحاب، كان دليل الصياغة الثانية للركن الرابع متقوما باستظهار النقض العملي. الآن يأتي قائل ويقول بأننا لا نستظهر معنى النقض العملي، وإنما نستظهر هذا المعنى الجديد الذي الآن وضحناه، نستظهر النهي الإرشادي، النقض يكون نقض حقيقي لكن النهي عنه نهي إرشادي. هذا اعتراض على دليل هذه الصياغة، ولكن يقول السيد الشيخ رضوان الله عليه بالنهاية بأنه يكفي لضرورة الالتزام بنتيجة هذه الصياغة الثانية ورفع اليد عن الصياغة الأولى التي كانت أعم من الصياغة الثانية، تذكرون الصياغة الأولى كانت أعم من الصياغة الثانية، يكفي لرفع اليد عن الصياغة الأعم، عن الصياغة الأولى الأعم، والالتزام بنتيجة الصياغة الثانية إجمال دليل الاستصحاب في هذين المعنيين. إن كان دليل الاستصحاب مجملا لا حمل النقض على معنى النقض العملي بل أظهر، ولا حمل النهي على معنى النهي الإرشادي أظهر، إن كان هذان التفسيران على مستوى واحد تجاه دلالة الدليل، إن كانت دلالة قوله لا تنقض اليقين بالشك على أحد هذين المعنيين متساويا مع دلالته على المعنى الآخر، بحيث يؤدي إلى الإجمال أنه هل يقصد بالنقض النقض العملي أو يقصد بالنهي النهي الإرشادي بالمعنى الذي شرحناه. إن انتهينا إلى الإجمال لم نستظهر لا هذا ولا ذاك، بل انتهينا إلى الإجمال كفى ذلك لعدم إمكان التمسك بالصياغة الأولى الأعم، وذلك باعتبار أنه يعني أن دليل الاستصحاب أصبح قاصرا عن الدلالة على المقدار الأعم الذي كان يستدعيه الصياغة الأولى، لأن الصياغة الأولى كانت تصحح الاستصحاب حتى في حالة ما إذا لم يكن في المستصحب أي أثر من آثار القطع الطريقي، بل كان أثره فقط آثار القطع الموضوعي، كان هذا مادة الافتراق قد تذكرون، كان هذه هي الحالة التي يتم فيها الاستصحاب بناء على الصيغة الأولى ولا يتم فيها الاستصحاب بناء على الصيغة الثانية، هي حالة ما إذا كان المستصحاب ليس فيه أثر التنجيز والتعذير أبدا، ليس فيه آثار القطع الطريقي أبدا، وإنما أثر القطع الموضوعي. في هذه الحالة بناء على الصيغة الأولى كان يجري الاستصحاب، وبناء على الصيغة الثانية ما يجري الاستصحاب. فإذا أصبح دليل الاستصحاب مجملا بين معنيين بناء على أحد المعنيين يتم الصيغة الثانية، يعني أنه يؤدي إلى عدم جريان الاستصحاب في هذه الحالة، وبناء على التفسير الآخر يصبح دليل الاستصحاب مطلقا على طبق الصيغة الأولى، فيشمل الاستصحاب لهذه الحالة، فيجري الاستصحاب في هذه الحالة. فإجمال دليل الاستصحاب بين هذين المعنيين يعني أنه إذن دليل الاستصحاب قاصر عن الدلالة على صح على جريان الاستصحاب في هذه الحالة، في حالة مادة الافتراق بين الصيغة الأولى والصيغة الثانية، يعني أن دليل الاستصحاب بالنسبة إلى هذه الحالة مجمل لا دلالة فيه على الاستصحاب، يعني أن دليل الاستصحاب أصبح مجملا بلحاظ هذه الحالة، لأنه على أحد تفسيرين يجري الاستصحاب في هذه الحالة وعلى التفسير الآخر لا يجري الاستصحاب في هذه الحالة، فإذا صار مجملا بين التفسيرين يعني بالتالي لا يبقى له دلالة على جريان الاستصحاب في هذه الحالة. إذن فالإجمال يكفي، يقول السيد الشيخ رضوان الله عليه أنه إجمال دليل الاستصحاب، إذا انتهينا إلى الإجمال بين هذين التفسيرين، يعني بين تفسير النقض بالنقض العملي أو تفسير النهي بالنهي الإرشادي، إذا انتهينا إلى الإجمال بين هذين التفسيرين ستكون النتيجة أنه لا دليل على الاستصحاب في تلك الحالة، في حالة ما إذا لم يكن هناك أثر للمستصحب سوى آثار القطع الموضوعي، يعني لا يبقى لدينا دليلا على الاستصحاب في تلك الحالة. إذن يعني النتيجة العملية كنتيجة الإيمان بشنو؟ بهذه الصياغة الثانية. النتيجة العملية كنتيجة الإيمان بهذه الصياغة الثانية، يعني في مورد أعمية الصيغة الأولى ما يثبت الاستصحاب، ما يثبت الاستصحاب في مورد الافتراق الذي كان يجري فيه الاستصحاب على الصيغة الأولى، في ذاك المورد ما راح يثبت الاستصحاب. هذا يعني عندئذ ما تثبت الصيغة الثانية ما تثبت. فإذا استظهرنا هذا المعنى الثاني بحيث أنه رفضنا المعنى الأول فيجري الإطلاق، يجري الإطلاق في دليل الاستصحاب، يشمل دليل الاستصحاب حتى حالة الاستصحاب الذي يكون ليس فيه أثر إلا أثر قطع الموضوع، فذلك يجري فيه الاستصحاب. بناء على هذا التفسير الثاني نتمسك بإطلاق دليل الاستصحاب لإثبات صحة جريان الاستصحاب حتى في حالة ما إذا كان لا أثر للمستصحب إلا أثر قطع الموضوع، وهذه نتيجة التفسير الصياغة الأولى. بينما إذا انتهينا إلى الإجمال فلا يثبت الاستصحاب في هذه الحالة. يقول وهذا البيان يعني الدليل الذي
عرضناه للصياغة الثانية من صياغات الركن الرابع. هذا البيان يتوقف على استظهار إرادة النقض العملي من النقض، من كلمة النقض الواردة في دليل الاستصحاب. لا بد وأن نستظهر النقض العملي بقرينة تعلق النهي به، لأنه النقض الحقيقي حاصل وجدانا فلا يمكن تعلق النهي به، فبقرينة تعلق النهي به نحمل النقض على النقض العملي للنقض الحقيقي. ولا يتم هذا البيان يعني إذا استظهر عرفا إرادة النقض الحقيقي مع حمل النهي على كونه إرشادا، مع كون حمل النهي على كونه إرشادا إلى عدم إمكان ذلك، يعني عدم إمكان النقض الحقيقي. هذا النقض الحقيقي غير ممكن، لكن غير ممكن شنو؟ بحسب عالم الاعتبار، عدم القدرة، لا عدم القدرة حقيقة بل عدم القدرة بحسب عالم الاعتبار والادعاء على طريقة مسلك جعل الطريقية الذي يدعيه المرزنائيني. فإن المولى قد ينهى عن شيء إرشادا إلى عدم القدرة عليه، بحيث لا يكون النهي نهيا تحريميا بل يكون إرشادا إلى عدم القدرة على ذلك الشيء. مثاله كما يقال في دع الصلاة أيام أقرائك، حيث يقال بأن الصلاة غير مقدورة للمرأة الحائض، فيكون قوله دع الصلاة إرشادا إلى عدم قدرتها، عدم تمكنها من الصلاة. غاية الأمر أن الصلاة غير مقدورة للحائض حقيقة، والنقض غير مقدور للمكلف في بحث الاستصحاب ادعاء واعتبارا لا حقيقة، لتعبد الشارع ببقاء اليقين السابق، لأن الشارع عبدنا بأن اليقين لا زال باقيا، يعني عبدنا بأن الشك في البقاء يقين ليس شكا بل يقين. فبناء على هذا الادعاء يصبح النقض غير مقدور للمكلف، وبناء على هذا الاستظهار يكون مفاد الدليل جعل الطريقية، يعني راح يثبت مسلك مرزا الذي يدعي في كل الامارات، في جميع الامارات يدعي هذا المسلك، سيتم في الاستصحاب بناء على هذا الرأي. وبناء على هذا الاستظهار يكون مفاد الدليل جعل الطريقية. ولا يلزم في تطبيقه على مورد تصوير النقض العملي والاقتضاء العملي، هذا لا يلزم في تطبيق هذا النهي، تطبيق النهي الإرشادي بمعنى الإرشاد إلى عدم القدرة على النقض، تطبيق هذا على كل مورد من الموارد لا يستلزم أن يكون النقض نقضا عمليا، لا، بالإمكان أن نحافظ على النقض الحقيقي، أن نفسر النقض بالنقض الحقيقي. هذا لا يلزم في تطبيقه على موردين. ماذا لا يلزم؟ لا يلزم تصوير النقض العملي والاقتضاء العملي. إذن فبناء على هذا التفسير لا يحمل النقض على النقض العملي، وإذا لم يحمل النقض على النقض العملي يبطل دليلنا على ماذا؟ على هذه الصياغة الثانية للركن الرابع، غير أنه شهيد الصدر يعلق على ذلك، يقول غير أنه يكفي لتعيين الصيغة الثانية، أو قل للتوصل إلى نتيجة الصيغة الثانية، يكفي للتوصل إلى نتيجة الصيغة الثانية في مقابل الأولى، في مقابل الصيغة الأولى، يعني أن نرفض الصيغة الأولى التي كانت تعمم جريان الاستصحاب حتى لحالة آثار القطع الموضوعي، يكفي لرفض تلك الصياغة الأولى، أو قل لرفض جريان الاستصحاب في حالة آثار القطع الموضوعي. ماذا يكفي؟ إجمال الدليل، غير أنه يكفي لتعيين الصيغة الثانية في مقابل الصيغة الأولى لكي يبطل الاستصحاب في موارد القطع الموضوعي. ماذا يكفي إجمال الدليل وتردده بين الاحتمالين الموجب بين الاحتمالين هذين الاحتمالين الاحتمال الأول شنو حمل النقض على النقض العملي والاحتمال الثاني حمل النهي على النهي الإرشادي بل إجمال الدليل وتردده بين الاحتمالين الموجب لاقتصار هذا التردد موجب للاقتصار على المتيقن من والقدر المتيقن ما هو يقول الموجب للاقتصار على المتيقن من والمتيقن ما تقرره الصيغة الثانية لأن الصيغة الثانية أخف من الصيغة الأولى فالقدر المتيقن من جريان الاستصحاب هو بقدر ما تقرره الصيغة الثانية يعني في مورد الافتراق ما راح يجوز الاستصحاب يعني في المورد الذي كان الصياغة الأولى أوسع في مورد أوسعية الصيغة الأولى ما راح يجوز الاستصحاب ما راح يثبت الاستصحاب خب الصيغة الثالثة الصيغة الثالثة لهذا الركن بعد أضيق وأخاص من الصيغة الثانية وهي أن يقال أن الاستصحاب متقوم بكون المستصحاب حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي ولعل هذا ما جرى في لسان بعض القدماء الشيخ الأنصاري احنا نقلنا عن شيء في هذا الركن الرابع ما نقلنا عن شيء اظن ان هذا ما ذكره الشيخ الأنصاري هذه الصياغة الثالثة اظنها للشيخ الأنصاري رضوان الله عليه ان يكون المستصحب حكما شرعيا او موضوعا لحكم شرعي كيف أن هذا أخص وأضيق دائرة من الصيغة السابقة من الصيغة الثانية وذلك باعتبار أنه بناء على هذه الصياغة ما رح يجي للإستصحاب في مثل شرائط المتعلق الشرط الدخيل في المتعلق لأن الشرط الدخيل في المتعلق كالطهارة استصحاب الطهارة أو استصحاب عدم الطهارة هذا دخيل في أن يعرف الإنسان بأنه هل حقق متعلق واجبه هل حقق الواجب أو لم يحقق الواجب لأنه إذا جرى بشأنه الاستصحاب يثبت أنه على طهارة فيصلي متطهرا فيصبح عليه الصلاة متطهرا يعني أن متعلق الوجوب يكون حاصلا وإذا لم يجري الاستصحاب فلا يثبت تحقق طهارة إذن فمتعلق فلا يثبت تحقق امتثال متعلق الوجوب يعني لم يعني لا يثبت أنه قد حقق الواجب وعليه فبحاجة إلى استصحاب لإثبات تحقق الواجب يعني تحقق متعلق الوجوب لإثبات تحقق متعلق الوجود نحتاج إلى استصحاب بقاء الطهارة مثلا كما أنه لو استصحب عدم الطهارة استصحب الحدث فهذا استصحاب يثبت عدم تحقق متعلق الوجود بناء على هذه الصيغة الثالثة مثل هذا الاستصحاب ما رح يجري لأن الشرط المتعلق ليس هو حكما شرعيا ولا هو موضوع لحكم شرعي ليس هو حكم باعتبار أنه دخيل في المتعلق لا في الحكم ليس من قيود الوجوب بل هو من قيود الواجب فليس دخيلا في نفس الحكم بل هو دخيلا في متعلق الحكم إذن فليس هو حكما بل هو متعلق الحكم أو جزء أو شرط متعلق الحكم طبعا بقطع النظر عما إذا كانت الطهارة مثلا مستحبة في نفسها مثلا فبما هو دخيل في الصلاة يكون من المتعلق لا يكون من الحكم فلا يمكن إذن جريان الاستصحاب في هذا لأنه ليس هو حكما ولا هو موضوع للحكم الشرعي، لأنه دخيل في المتعلق لا في الموضوع. الموضوع هو قيود الوجوب لا قيود الواجب. قيود الواجب ليس دخيلا في الموضوع، كما شرحنا في محله في بحث الدليل العقلي، شرحنا الفرق بين قيود الوجوب وقيود الواجب، وقلنا بأن قيود الوجوب هي التي تشكل الموضوع، وهي التي يترتب عليها فعلية الحكم. فعلية الحكم تترتب على قيود الوجوب لا على قيود الواجب. إذن مثل الطهارة التي هي دخيلة في الواجب لا يعتبر موضوعا للحكم وعليه. فإذا اشترطنا في جريان الاستصحاب أن يكون المستصحب حكما شرعيا أو موضوعا لحكما شرعيا في شرط الدخيل في المتعلق، المفروض أن لا يجري الاستصحاب، لأنه ليس حكما شرعيا ولا موضوعا لحكم شرعيا. فبحسب هذه الصياغة المفروض لا يجري الاستصحاب في الطهارة في شرائط المتعلق، المفروض لا يجري الاستصحاب. بينما على الصيغة السابقة كان يجري الاستصحاب، لأن الصيغة السابقة كانت تقول بأنه يكفي في جريان الاستصحاب أن يكون المستصحب أن يكون المستصحب صالحا للتنجيز والتعذير بقاء، وسواء كان صلاحيته للتنجيز والتعذير بلحاظ كونه حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعيا أو متعلقا دخيلا في متعلق الحكم الشرعي، هذا هم أيضا يكفي للصلاحية التنجيز والتعذير. دخالته دخالة المستصحب في المتعلق يكفي لصلاحيته للتنجيز والتعذير، لكنه ليس حكما شرعيا ولا موضوعا لحكم شرعي وعليه. فهذه الحالة هي مادة الافتراق بين الصيغة الثانية والصيغة الثالثة، هذه هي الحالة التي تجري فيها يجري فيها الاستصحاب بناء على الصيغة الثانية، ولكن لا يجري فيها الاستصحاب بناء على الصيغة الثالثة. حاول بعض الأصحاب الدفاع عن هذه الصيغة الثالثة بنحو يجري معها الاستصحاب حتى في هذه الحالة. بعض الأصحاب حاولوا أن يحافظوا على التمسك بهذه الصيغة الثالثة، لكن في نفس الوقت يؤمنون بجريان الاستصحاب في شرائط المتعلق. طريقة دفاعهم هذا هي أنهم قالوا بأننا عندما نستصحب الطهارة يعني في الحقيقة أننا نرفع موضوع الحكم ببطلان الصلاة أو الحكم وبالتالي نثبت موضوع سقوط الأمر. عندما نجري استصحاب الطهارة يثبت بذلك أن الامتثال قد حصل وبالتالي سقط الأمر. قالوا بأن الامتثال موضوع لسقوط الأمر، لانتهاء الأمر، لعدم وجود الأمر، لعدم وجود الحكم. الأمر هو الحكم الوجوب، عندما نمتثل الوجوب ينتهي الوجوب، الوجوب يسقط. إذن فالامتثال وعدم الامتثال موضوع لثبوت الحكم وعدم ثبوت الحكم، لأنه إن كان قد امتثل فلا حكم، إن لم يمتثل فالحكم موجود. إذن فالامتثال موضوع لعدم الحكم، وعدم الامتثال موضوع لثبوت الحكم بقاء الحكم وعليه. فعندما نجري استصحاب الطهارة بذلك نثبت أنه قد حصل الامتثال، يعني قد يعني صلى صلاة متطهرة صلاة مع طهارة، يعني حقق الامتثال، وبالتالي يتحقق بذلك موضوع من؟ موضوع عدم الأمر. كما أننا إذا استصحبنا عدم الطهارة يثبت بذلك أنه لم يحقق الامتثال، لأن صلاته كانت بدون طهارة. إذن لم يحصل امتثال، إذن الحكم باقي يترتب عليها. وهذا يعني أن هذا الاستصحاب استصحاب في موضوع الحكم، موضوع الحكم وعدم الحكم، لأن الطهارة بقى الطهارة موضوع لسقوط الحكم لانتهاء الحكم، وعدم الطهارة موضوع يعني يثبت عدم الامتثال، وبالتالي هو موضوع لمن؟ لبقاء الحكم. إذن هذا أيضا داخل في ضمن هذه الصياغة، لأن هذه الصياغة الثالثة تقول بأن المستصحب لا بد وأن يكون حكما أو موضوعا لحكم، أصبح موضوع لحكم، هذا هم أيضا يصدق عليه أنه موضوع لحكم. هذا هو الدفاع الذي قام به بعض الأصحاب لهذه الصيغة الثالثة بنحو يجري معه الاستصحاب حتى في هذه الحالة. السيد الشيخ رضوان الله عليه يناقش في هذا الدفاع، لكن إذا نريد نبين نقاش السيد خف الوقت ينتهي، بس خلينا نطبق هذا المقدار. الثالثة، ما طبقنا الصيغة الثالثة؟ الثالثة، الصيغة الثالثة أن الاستصحاب يتقوم بأن يكون المستصحب حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي، هذه هي الصيغة الثالثة. وهذه الصيغة أضيق من كلتا الصيغتين السابقتين، ومن هنا وقع الإشكال في كيفية جريان الاستصحاب على ضوء هذه الصيغة، على ضوء الصيغة الثالثة في متعلق الأمر قيدا وجزءا من قبيل استصحاب الطهارة. الطهارة قيد في متعلق الحكم، لا في نفس الحكم، بل قيد في متعلق، يعني في قيد الواجب لا قيد الوجوب. فكيف يمكن إجراء بناء على هذه الصياغة الثالثة؟ يستشكل في جريان الاستصحاب في الطهارة، في بقاء جزء متعلق الأمر أو شرط متعلق الأمر من قبيل استصحاب الطهارة، مع أن قيد الواجب من قبيل الطهارة التي هي قيد الواجب ليس حكما شرعيا ولا موضوعا يترتب عليه حكم شرعي، لأن الوجوب يترتب على موضوعه لا على متعلقه، وهذا من قيود المتعلق لا من قيود الموضوع. الحكم دائما يترتب على قيود الموضوع، يعني قيود الوجوب لا قيود الواجب، وهذا من قيود الواجب. وقد يدفع الإشكال هذا الدفاع، وقد يدفع الإشكال بأن إيجاد المتعلق مسقط للأمر، فهو موضوع لعدمه، يعني موضوع لعدم الأمر، فيجري استصحابه لإثبات عدم الأمر وسقوطه لكي نثبت عدم الأمر، ولكي نثبت سقوط الأمر نجري الاستصحاب في موضوع ذلك، يعني نجري الاستصحاب في ما يؤثر في تحقق الامتثال، فاستصحاب الطهارة يؤثر في تحقق في إثبات تحقق الامتثال، وبالتالي يؤثر في إثبات موضوع عدم الأمر. وهذا الدافع بحاجة، هذا قصير خلينا ندرسه. السيد الشيخ رضوان الله عليه يناقش في هذا الدفاع بأنه يبتني على أمرين، لو تم هذان الأمران تم هذا الدفاع، وإلا لا يتم هذا الدفاع. صحة هذا الدفاع تتوقف على مجموعة أمرين. الأمر الأول أن نعتبر عدم الحكم بمنزلة الحكم، يعني نوسع شيئا ما في دائرة هذه الصياغة الثالثة، أن نقول بأنه يقصد بقولهم أن المستصحاب لا بد وأن يكون حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي، لا بد وأن نقول بأنهم يقصدون بأنه أو موضوعا لحكم شرعي، يعني أو موضوعا لحكم شرعي سلبا أو إيجابا، يعني ولو أن يكون موضوعا لعدم حكم شرعي، لأنه بحسب هذا التوجيه الذي ذكره صاحب هذا الدفاع، بحسب هذا التوجيه صار استصحاب الطهارة يحقق موضوع من؟ يحقق موضوع عدم الأمر، يعني موضوع الإسقاط، موضوع عدم الأمر لا موضوع ثبوت الأمر، يحقق موضوع عدم الأمر. فلا بد وأن نقول بأنهم يقصدون في الصيغة الثالثة يقصدون بقولهم أن المستصحاب لا بد وأن يكون حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعيا يقصدون يعني أو موضوعا لعدم حكم شرعيا أيضا سواء موضوعا لحكم شرعيا سلبا أو إيجابا لا بد وأن نلتزم بهذا التأويل هذا أولا وثانيا لا بد وأن نقول بأن الامتثال موضوع لانتفاء الحكم موضوع لسقوط الحكم ولا أنه موضوع لسقوط فاعلية الحكم تذكرون سبق ما السيد الشيخ رضوان الله عليه ناقش المشهور المشهور قال بأن الامتثال يسقط التكليف يسقط الحكم بينما السيد الشهيد يناقش في ذلك يقول بأن الامتثال لا يسقط التكليف بل يسقط فاعلية التكليف يسقط محركية التكليف أن هذا التكليف بعد لا يفقد أثره لأنه لا تكليف لأنه الامتثال بل دخيل في التكليف بمعنى كدخالة أي قيد آخر من قيود التكليف كيف أنه لو زالت الاستطاعة سقط عنه وجوب الحاج لو زالت الاستطاعة سقط عنه وجوب الحاج هنا هم لو امتثل سقط عنه الوجوب هل هذا كذاك؟ هل أن سقوط التكليف في مثل سقوط وجوب الحاج عند سقوط الاستطاعة كسقوط التكليف عند حصول الامتثال؟ يقول السيد لا هذا يختلف عن ذلك هناك في مثل سقوط التكليف عند سقوط الاستطاعة في الحقيقة يعني زال قيد من قيود التكليف لأن الاستطاعة كانت قيدا في التكليف كان يجب الحج على المستطيع فالاستطاعة كانت من قيود دخيلة في الوجوب كان قيدا للوجوب فعندما زالت الاستطاعة سقط التكليف سقطت فعلية التكليف أن التكليف لأن فعلية التكليف متقومة بقيود الوجوب وقد زال قيد الوجوب ففعلية التكليف سقطت لكن في مثل الامتثال الامتثال ليس قيد عدم الامتثال ليس قيدا في الامر ليس قيدا من قيود الوجوب لم يقل الشارع بانه يجب صلاة على من لم يصلي بل يقول ايها المكلفين يجب عليكم الصلاة ليس عدم امتثال الصلاة قيدا من قيود وجوب الصلاة ليس عدم امتثال الصلاة قيدا من قيود وجوب الصلاة لا يمكن أن يقول بأنه من لم يمتثل هذا الوجوب جرى عليه هذا الوجوب ما مقيد بهذا القيد بل رأسا يقول أن أيها الناس يجب عليكم كذا الوجوب تعلق بذات طبيعة الصلاة الوجوب تعلق بذات طبيعة الصلاة من دون قيد في هذا الوجوب لم يقيد هذا الوجوب بقيد من لم يمتثل هذا الوجوب بل انصب الوجوب رأسا على ذات هذه الصلاة على ذات الصلاة فالوجوب غير مقيد بقيد من لم يمتثلني لم يقل هذا الوجوب بأنه أنا أوجب عليكم الصلاة بقيد عدم امتثالي هذا معنى بأنه إذا ما معقول هذا القيد هذا ربما يستلزم الدور توقف الشيء على نفسه أو ما شابه في محله لا بالمأخوذ هذا القيد ومأخوذ في التكاليف قيد عدم الامتثال حتى يقال بأنه إذا امتثل فقد فقد قيدا من قيود الوجوب فسقط الوجوب ليس هكذا بل إنما نقول بسقوط الوجوب بمعنى أن هذا الوجوب بعد انتهى قد هذا الوجوب بل قد نفذ مفعوله قد حقق مطلوبه